يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا ذكر في هذه الآيات التي سنحكمها جملة من الأحكام. الحكم الأول هو الحث على النكاح بقوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح المشتمل على الإيجاب والقبول، ويكون الزوجان خاليان من الموانع، ويشترط فيه تعيين الزوجين ورضاهما ووجود ولي وشهود من العدول، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهد أحد. وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له من رجل وامرأة، سواء سبق أن تزوج وطلق أو لم يسبق له الزواج. فالذي لا زوجة له والتي لا زوج لها يعتبر أيما. فالله تعالى يحث في هذه الآية على إنكاح الأيام، الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهم المماليك سواء كان عبدا أو أمة. فالعرقاء مطلوب تزويجهم كما هو مطلوب في الأحرار، لأن هذه الغريزة، غريزة الجنس، موجودة عند الجميع، عند الرجال والنساء وعند الأحرار والعبيد، فالكل محتاج لها والكل مطلوب إشباعها منه، فيجب أن توضع في مكانها الصحيح وهو عقد النكاح. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولا يتعلل أحد بالفقر، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وهذا خبر من الله تعالى وبيان منه إلى أن الزواج ليس بابا من أبواب الفقر، وإنما هو باب من أبواب الغنى. فالذي خلقك وخلق هذه المرأة سيرزقكما، فكل إنسان مكتوب رزقه، واجتماع الإنسان مع غيره بعقد النكاح لرجل أو امرأة ينتج عنه منة من الله وفضل، ما جاء في هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذا مصداق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الشباب وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان يحرص على تحصيل هذا العقد، عقد النكاح، والاستمتاع به وتحقيق أغراضه ومقاصده من تحصيل النسب والإعفاف والقيام بشؤون المرأة والحفظ عليها وعدم بقاء العوانس أو تأخر الشباب في الزواج مما ينتج عنه مشكلات تفسد المجتمع من انتهاك للأعراض ونظر للعورات واستباحة للحرمات وانتشار أولاد الزنا. وقوله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم، هذا حث فهمه بعض أهل العلم على أنه على سبيل الوجوب، والبعض الآخر على أنه على سبيل الاستحباب والترغيب، وتوسط آخرون وقالوا إنه إذا خشي الإنسان على نفسه من الزنا فإنه يجب على في حقه عقد النكاح، وإذا كان لا يخشى على نفسه ولكنه يميل إلى النكاح فإنه في حقه مستحب. ولهذا قال العلماء الاشتغال بالنكاح أفضل من نوافل العبادة، معنى أن الإنسان كونه يشتغل في الزواج ويجامع زوجته أفضل له من أن يشتغل بقيام الليل، لأن هذا فيه إعفاف وصيانة وحفظ للفروج. فإذا نوى به الإنسان التعبد لله والتقرب إليه كان فعله عبادة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال الصحابة رضي الله عنهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعه في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعه في حلال أي يكون له أجر. وقوله جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، هذا تنبيه إلى فضل الله جل وعلا. ولهذا قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح. وجاء عن أبي بكر والصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فهذا تنبيه وتعليم وتوجيه لئلا يفهم الشباب أن الزواج عائق وأن الزواج مشكلة. ولهذا نلاحظ في هذه الأزمنة أن كثير من الشباب والفتيات يؤخرون الزواج لما بعد الحصول على المرحلة الجامعية، لما بعد التخرج، ويوجد بسبب ذلك كثير من المشكلات. بينما يوم أن كان الناس يحرصون على الزواج المبكر لا يذكر شيء من المشكلات ولا المصائب التي تحصل فيها من زمان. فيوجد عند الإنسان الاستقرار والقرار والراحة والطمأنينة والسكن والانشغال بأهله عن أن ينشغل بغيره. وما ذكر في قديم الزمن أن أحدا مات من الجوع مع زوجته بسبب هذا الزواج، وإنما الملاحظ هو أنهم يتغير أحوالهم ويتحول الشاب من شخص غير مبالي وغير متحمل للمسؤولية إلى أن يكون رجلا يعتد برجولته ويتحمل مسؤوليته ويحرص على أن ينفع نفسه فيكد ويعمل ويشتغل ويرتب أموره فيتحول إلى إنسان عامل ونافع بالإضافة إلى دراسته. وهذا هو الذي عاشته الأجيال التي مضت إلى سنوات قريبة عندما جاءت هذه الموضات التي تشغل الناس عن مثل هذا الأمر. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله. فالشاهد هو قوله عن ناكح يريد العفاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حق على الله أن يعينه على ما هم فيه من مسؤوليات وتبعات. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يجد إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد يدفعه مهرا لزوجته، زوجه هذه المرأة وتحولت حالهما إلى حال سعداء، ومع ذلك فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها أن يعلمها ما معه من القرآن. قال ابن كثير والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له ولها. قال وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنكم الله فهذا لا أصل له، لكن الآية تدل والآية واضحة الدلالة على هذا المعنى، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم، أي واسع الفضل صاحب المنة والإحسان، وهو عليم بمآلات الأمور وما يصلحها وما يعتمدها. الإنسان يلتجئ إلى الله، والله تبارك وتعالى من يتوكل عليه فهو حسبه. ثم قال جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا تنبيه إلى أن الإنسان الذي لا يتزوج لا يجوز له بحال أن يجرؤ على المحرمات من الزنا أو العادة السرية، وإنما عليه أن يستعفف فيبتعد عن مواطن الشبه ويصون فرجه ويغض بصره حتى يغنيه الله وييسر أمره ويسهل مراده. ولا يلجأ الإنسان إلى قضاء شهوته في الحرام، وهذا تنبيه إلى ما يلجأ إليه بعض ضعاف الإيمان في مثل هذه الأيام، أيام الإجازات من السفر للخارج لقضاء شهوة الجنس هناك في الكافرات والداعرات والبغايا، فإن هذا من كبائر الذنوب وأحد السبع المبيخات. وإنما الواجب على الإنسان إذا لم يستطع الزواج ولم يتيسر له أن يحفظ فرجه ويغض بصره، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون قدرة على النكاح أو لا يجدون من يزوجهم أو غير ذلك، فإن هذا ليس حجة ولا عذرا لهم في قضاء شهوتهم بما حرم الله. ولهذا قال ربنا جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي أنهم يعتدون في قضاء الشهوة في غير محلها. ثم انتقل الكلام إلى موضع آخر وحكم آخر، وهو شراء العبد لنفسه من سيده ويسمى عقد الكتابة، والعاقد يسمى مكاتب، الرقيق الذي يتفق مع سيده بأن يشتري نفسه من سيده يسمى مكاتب. يقول جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا تقدم العبد لسيده طالبا منه أن يشتري نفسه من سيده، فمن المستحب ومن العمل الفاضل أن يوافق السيد على ذلك، وهذا موجود كان عندما كان الرقيق موجود، وكانت الحاجة إليه قائمة، يتفق العبد مع سيده على أن يشتري نفسه بمبلغ معين يدفعه له على أقساط نجوم محددة، ولهذا أمر الله تعالى في المقام الأول بالموافقة على الكتاب، والمقام الثاني هو مساعدتهم لإسقاط شيء من دين الكتابة عنهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم يعني أعطوهم من مال الله الذي أنعم به عليكم لإسقاط بعض هذا الدين. ولهذا ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم قالوا يسقط الربع على الأقل، والأولى أن يكون آخر الأقساط. وقوله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا القيد يقصد منه إذا تبين لكم أن كتابة هذا الإنسان أصلح له، بحيث أنه لا يكون أخرق، إذا تحرر لا يعرف ما يعمل، فهذا هو الخير المراد قيده في الكتابة، بمعنى أنه كان يحسن عملا معينا يستطيع أن يعيش نفسه لو أنه تحرر. أما لو كان لا يحسن فكونه يبقى عندك وتنفق عليه هذا أفضل، وتتحمل نفقته من سكنا وطعام وزواج وغيره. أما إذا كان يحسن أن يعمل ويحسن التصرف ويجيد مهنة يقوم بها على الإنفاق على نفسه، فهذا هو الخير الذي يحث على صاحبه بأن يكاتب. وهل هذه المكاتبة واجبة أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا من باب الترغيب والحث وليس من باب الإيجاب، لأن هذا المملوك هو منكم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يخرج من ملكك إلا عن طيب نفسك، لكن هذا من باب الحث على أن العبد إذا أو الأمة إذا رغب في الكتابة أن تستجيبوا لهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم انتقل إلى موضع ثالث وهو فضيحة للمنافقين والكفار، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم، المراد بهن الإماء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، المراد به الزنا. إن أردنا تحصنا أي والحال أنهن يردن العفة ولا يقبلن الزنا. وهذا هو حكاية عن واقعة كانت لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، كان عنده فتيات فكان يجبرهن على الزنا لأجل أن يأتينه بالمال ولأجل أن يلدن له أرقاء، لأن ولد العمة تبع لأمه، فأولادها يتاجر بهم يبيعهم، فكان يكره الإماء عنده على أن يزنينا، ففضحه الله. وقد اشتكت إحدى إمائه اسمها معاذة، وفي رواية مسيكة أو أميمة، إلى أبي بكر، فبلغ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ب بما ذكرت له الأمة من فعل ابن أبي رأس المنافقين من إكراهها على الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: امنعها عندك، يعني أبقها عندك لا ترسلها لسيدها. فقام ابن أبي وصار ينادي في الشوارع والطرقات: من يعذرني من محمد؟ ونقول: صلى الله وسلم على نبينا محمد. لأنه يريد أن يتهكم به ويسخر منه ويظهر أنه حجز بعض ألقائه ومنعه منهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وهذه فضيحة سجلها القرآن إلى قيام الساعة، أن ابن أبي كان يكره فتياته على الزنا. والفضيحة الأخرى أنهن عفائف لا يريدن الفاحشة، وهو الذي يكرهن مع خبثه ونفاقه وفسقه وفجوره، أيضا يهن لا يريدن هذا الأمر ويترفعن عنه. فلهذا سجل الله تعالى هذا الموقف حكاية للحال، لا أنه يباح للإنسان أن يكره أمته أن تزني إذا كانت راغبة في الزنا. فهذا القيد ليس مراد، وإنما هو وصف للحال الواقعة وفضيحة لهذا الشخص الذي أساء إلى إمائه وأكرههن على فعل الفاحشة. فلا يفهم منه أن الإنسان إذا كان عنده أمة وترغب في الزنا لا بأس بذلك، لا، إن الزنا فاحشة وساء سبيلا. فلا يجوز الزنا بأي حال من الأحوال. ولهذا كان عقوبة الزناة من أشد العقوبات، وهو جلد البكر 100 جلدة وتغرب سنة، ورجم المحصن يعني الثيب حتى يموت. فقوله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لأجل أن تحصلوا على المال وعلى النسل الذي هو ذرية من هذا الزنا، لأجل أن يبيعهم. فهو عنده عدد من الفتيات من الإماء يأمرهن بأن يزنين ليحمل. وإذا جاءه إنسان، ولهذا لما أسر أحد القرشيين في بدر فكان عنده، جعل عند ابن أبي مأسورا عنده، فأمر الفتاة التي عنده أن يعاشرها هذا المشرك لعله أن يأتي بولد منه فيكون من النجباء ويبيعه بسعر عالي، لأنه إذا كان من أب نجيب سيكون مثل أبيه، فيه من صفاته، فيكون سعره أغلى من غيره. وكان إذا أتاه ضيف، وهذا كان من عادة أهل الجاهلية الذين هم من الدنايا وليسوا من أهل المروءات في الجاهلية، لأن في الجاهلية من هم من أهل المروءات، لكن من كان منهم من أهل الدنايا فإنه إذا جاءه ضيف تكريما له يقدم له شيئا من الإماء لبثن معه ليعاشرهن فيجبن له أولادا أرقاء يبيعهم إذا كبروا. فهذا هو ما يبتغون به عرض الحياة الدنيا، هذا هو العرض، وهو مقصد مالي مادي بحت، عرض من عروض التجارة يقصد منه تحصيل هذا الأمر بالاعتداء والانتهاك لحرمات الله. ثم لما أن هؤلاء الإماء اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أبي كان يكرههن، فما حالهن فيما مضى مما وقع لهن؟ فقال الله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي أن الله غفور رحيم لهن لا له. فالمكرهات على الزنا لا يقام عليهن الحد ولا ذنب عليهن. والمراد بالإكراه الإكراه الذي يصل إلى درجة أن لا تستطيع المرأة دفعه، ما إذا كانت تستطيع دفع هذا الإكراه فيجب عليها أن تدفع الإكراه، لكن إذا غلبت على أمرها فإن الله غفور رحيم لهن. ولهذا جاء في قراءة أخرى: فإن الله غفور رحيم لهن. وأما من أكرههن فإن الأمر ليس كذلك، فإن عليه الوزر مضاعف، لأنه يريد فعل الفاحشة والإكراه على فعلها، فمنه جناية الرغبة في الفاحشة، والمسألة الثانية هي مسألة الإكراه. فالإكراه على أمر عادي محرم، فكيف إذا كان إكراها على أمر محرم؟ ثم بعد هذا يقول جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله جل وعلا ينبهنا على ما عندنا من الفضل والنعمة والخير، فإن الله جل وعلا جاء بالواو واللام وقد ليؤكد لنا أنه أنزل إلينا آيات مبينات، وهي هذا القرآن العظيم المشتمل على الأحكام والمواعظ والعقائد والأخبار، فما علينا إلا أن نقبل بها، لأنها آيات من عند الحكيم جل وعلا، وهي بينة الدلالة واضحة المعنى، الحكم فيها صريح، والقصة فيها العبرة، والمثل مقصود تأمله. فعلينا أن نستفيد من هذه الآيات البينات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وهي أخبار الأمم الماضية وما حل بالمخالفين لأمر الله ونهيه من عقوبات. كما جاء في قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة. فالله تعالى عندما يقص علينا قصص الأوائل ما حصل لهم من خير أو شر، نحن مقصودون به ومعنيون به لعجل أن ننتبه لحالنا ومآلنا، ونتدبر حقيقة الأمر لئلا يحل بنا من الشرور ما حل بأولئك من المصائب، ولأجل أن نحصل الخير الذي حصله أولئك من الفضائل. وموعظة للمتقين، أي أن أهل التقوى يتعبون ويعتبرون ويتأملون ويتدبرون بأحوال من سبق. فلنكن كذلك يا أهل التقوى ويا أهل الإيمان والمغفرة، يكون الإنسان دائما مراقبا أعماله وتصرفاته، فيقف عند حدود الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فلا يفرط الإنسان في هذا القرآن الذي بين يديه، وإنما عليه أن يقرأه يحفظه يتدبره يعمل به، يكون هو دليلك وقائدك إلى جنات الله ورضوانه، يكون هو الوقاية بينك وبين النار بالالتزام بحدود الله. فهذه الآيات التي نتلوها، ومنها هذه الآيات التي سمعناها في درسنا هذا، يجب على الإنسان أن يشكر ربه ويثني عليه ويلتزم بأحكامه ويقف عند حدوده، فيسارع إلى فعل الخيرات ويبتعد عن المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.